الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله. الطائفة الخامسة من الروايات، نختار بعضا منها. هذه الطائفة ذكرها في الوسائل في الجزء 18 في كتاب الشهادات، الباب 11 من أبواب الشهادات في الحديث الثاني. هذه الروايات واردة في شهادة الزور وما يترتب على شهادة الزور، فيما إذا ترتب الأثر على شهادة الزور، طبعا الشهادة في الأموال أو غيرها، مثل رواية جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد الزور. قال الإمام عليه السلام: إن كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه، إن كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل. معنى هذه الرواية أن شاهد الزور إذا شهد بكون المال لفلان من الناس، طبعا الدعوة دعوة مالية، هناك تنازع بين اثنين يتنازعان في مال، فالمدعي يحضر البينة، يشهد الشاهد زورا وبهتانا بالبهتان بأن هذا المال لفلان، فيسلم هذا المال نتيجة لهذه الشهادة، يترتب على هذه الشهادة أثر، يسلم هذا المال للمشهود له. طبعا هذا قبض مال الغير، أخذ مال الغير. هنا يقول الإمام أن المال إن كان باقيا بعينه، عينه لم تتلف وإنما العين باقية، قل يجب رده، يجب رده إلى مالكه، إلى المشهود عليه إذا كان باقي. وأما إذا تلف بعض من هذا المال، لم يتلف كل المال وإنما تلف بعض المال، هنا ماذا يرد؟ ضمن مقدار ما تلف من هذا المال. من الذي يضمن؟ شاهد الزور، يجب عليه ضمان ما أتلف لأنه هو الذي يتحمل هذه القضية. من هنا يمكن التمسك بالعموم، بعموم هذه الفقرة أنه ضمن مقدار ما أتلف. يمكن التمسك بعموم هذه الفقرة وتعريتها للمقام، نقول كل من أسلف مال الغير وهو ضال، يعني فيه إشعار بالعموم زي الرواية. ومثل هذه الرواية رواية أخرى أيضا رواها جميل، ورواية ثانية أو ثالثة رواها محمد ابن مسلم وذكرها صاحب الوسائل في كتاب الشهادات في نفس الباب، في الباب الحادي عشر من أبواب الشهادات. هذه هي الطائفة الخامسة، نكتفي بهذا المقدار من الطائفة الخامسة. الطائفة السادسة، هذه مجموعة من الروايات في هذه الطائفة، وهي واردة في أبواب العتق. أبواب العتق أيضا ذكرها صاحب الوسائل في الجزء السادس عشر من الباب الثامن عشر الحديث الخامس. طبعا الباب باب عتق أحد الشركاء نصيبه، فيما إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه في عبد، المفروض هكذا أن مجموعة من الشركاء ثلاثة أربعة الكل مشترك في عبد، كل واحد منهم له نصيب في هذا العبد. فأحد هؤلاء الشركاء أعتق نصيبه، أعتق نصيبه. طبعا هنا يترتب الحكم، من أعتق شخصا يعني بعضا من العبد يسري العتق، سراية العتق. خلينا نشوف هذه الرواية وبعد ذلك نبين. رواية سليمان ابن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته، يعني قال الراوي سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، قال الإمام عليه السلام إن ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته. ثم بعد ذلك قال الإمام يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه، وإنما جعل ذلك لما أفسده. هذا أولا. هناك رواية أخرى في نفس المضمون، رواية سماعة قال سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال هذا فساد على أصحابه يقوم قيمة ويضمن الثمن الذي أعتقه لأنه أفسده على أصحابه. هذا تعليل في هذه الرواية. تقريب الاستدلال بهاتين الروايتين أن الشريك إذا أعتق نصيبه من العبد. هنا يسري العتق قهراً إلى كامل العبد، يسري، يعني يصبح العبد حراً. هذا الحكم قهري، يعتق يكون حرا. إذا صار حرا فهذا أعتق نصيبه. أما البقية الشركاء الباقون هؤلاء لم يعتقوا، فمعناه هذا فوت عليهم الاستفادة من هذا العبد، ربما يبيعون وربما يؤجرون هذا العبد، يبيعون هذا العبد أو يؤجرون هذا العبد. هنا إذا صار العبد حرا، هل الحر قابل للبيع؟ الحر بعطيه لا يمكن. شوف، بمجرد العتق، عتق البعض يسري إلى الجميع، فلا يمكن حينئذ بيع العبد لأنه صار حرا، ولا يمكن مؤاجرته لأنه كل واحد من الشركاء ليس له سلطنة على هذا على هذا العبد بعد أن صار حرا، لا سلطنة. فعلى أي أساس، بأي سبب يؤجرونه، يستخدمونه حتى ينتفعون بفائدته؟ فانتفت فائدة هذا العبد، لا من حيث البيع يمكن بيعه، ولا من حيث المؤاجرة، يعني يؤجرونه وينتفعون بأجرته أيضا، انتفى. من هنا ماذا يقول؟ أفسده. طيب ما هو العلاج؟ كل واحد منهم له نصيب، هذا بعد العتق ذهب نصيب كل واحد منهم أو لا؟ ماله، هذا ذهب ماله. طيب ما هو العلاج؟ العبد يباع لا يباع، ماذا يفعلون؟ هنا يقوم العبد، يعني يذهبون إلى صاحب التقويم، أهل الخبرة الذين يقومون هذا العبد، كم قيمته لو فرض أنه عبد، لأنه بعد ما صار حرا بعد ما يعود إلى الرقية من جديد، فيفرضونه عبد، كم قيمته كاملة؟ يقوم قيمة، هذه القيمة التي يقوم أن توزع، تعطى لمن؟ تعطى لمن؟ تعطى للشركاء. لكن من الذي يدفع هذه القيمة؟ الذي يدفع هذه القيمة من أعتق نصيبه، هذه القيمة يغرمها من أعتق حصته من هذا العبد فيغرم لهم. إذن هنا هو ماذا ضامن؟ الإمام يعلل الحكم، علل الحكم بالتقويم، ذكره في ذي الرواية الثانية، قال لما قال هنا يقوم قيمة لأنه أفسده على أصحابه، لأنه أفسده على أصحابه. دائما إذا كان الحديث معلل، هنا العلة عامة أم أنها ليست بعامة؟ واضح أن رواية، كلتا روايتين واردة
في باب العتق وليست واردة في باب الإتلاف. باب الإتلاف شيء وباب العتق شيء آخر، لكن الحديث لما يعلل يقول لأنه أفسده، فمعناه هذا التعليل عام أو ليس بعام، دائما التعليل عام يؤخذ بعموم العلة. فنقول هكذا: كل من أفسد، كل من أفسد مال الغير فهو له ضامن أو صحيح وارد في خصوصها، وارد في العتق، لكن يؤخذ بعموم العلة، عموم هذه العلة، فيشمل الحكم، يشمل المقام. كل من أفسد، الإفساد سواء كان بالإتلاف كليا أو الإتلاف جزئيا، كل من أفسد مال الغير فهو له ضامن. واضح الآن؟ فيتمسك بعموم العلة. واضح؟ هذا تمام الكلام في الطائفة السادسة من الروايات. طبعا أنا قلت لكم في أول البحث أن هذه الروايات، هذه الطوائف كان 10 طوائف من الروايات واردة في أبواب متعددة، ولاحظتم من خلال عرض هذه الروايات أن قسم منها وارد في مورد خاص، معظمها واردة في موارد خاصة لا علاقة لها في مورد الإتلاف، قسم منها وارد في باب الضمان، قسم منها وارد هنا في باب الشهادة، شهادة الزور، قسم منها وارد في مورد آخر في مورد العتق. يعني هذه أبواب مختلفة من الفقه، يمكن تطبيق هذه الموارد، يعني الاستفادة من أدلة هذه الموارد وجعلها دليلا بانضمام بعضها إلى بعض، جعلها كلها دليلا أو مدركا لهذه القاعدة. وإن شاء الله يأتي في موارد التطبيق نشوف كيف يمكن تطبيق هذه الروايات، هل هناك نقاش في هذه الروايات في الاستدلال، في طريقة الاستدلال. وهنا فقط كما قلت لكم عرض روايات، ليس إلا تقريب الاستدلال وعرض هذه الروايات. طبعا نكتفي بهذا القدر والحمد لله.